بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الكسوف، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. والحديث هذا الحديث ضعيف، لكن ثبت في صحيح مسلم أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قوله في حديث ابن عباس: ما هبت ريح. الهبوب هو جريان الريح، و نعم ما هبت ريح الهبوب هو جريان الريح، وقول الريح بالإفراد، ولا تأتي غالبا إلا بالعذاب. إذا وردت الريح بالإفراد فإنها لا تأتي غالبا إلا بالعذاب. وقال ولهذا قال عز وجل: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. لكن قد تأتي الريح مفردة وتوصف بما يدل على الخير، توصف بما يدل على الخير، كما قال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان. وقوله ما هبت ريح قط ظرف لما مضى من الزمان. إلا جث على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه كالمفترش في الصلاة. وهذه جيسة الخائف المستوفز. وقال: اللهم اجعلها، يعني الريح، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. اجعلها رحمة لأن بعض الرياح تكون رحمة وبعضها تكون عذابا. والريح والرياح من آيات الله عز وجل. قال الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله. فهي من آيات الله في تصريفها، ومن آيات الله عز وجل في ما يحصل منها من المصالح والمضار، وهي من آيات الله عز وجل أيضا في حرها وبردها وارتفاعها وانخفاضها. والريح تأتي بالخير وتأتي بالشر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. فهذا الحديث يدل على حديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على شدة مخافة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان بالله أعرف كان له أخوف. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر عند هبوب الرياح. لكن أصح منه ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه كان يقول: اللهم اجعلها ريحا، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعنه رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره.
يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات. زلزلة جمعها زلازل، وهي رجفة الأرض واضطرابها. هذا الزلزلة رجفة الأرض واضطرابها. صلى 6 ركعات، المراد بالركعات هنا الركوعات، يعني في كل ركعة 3 ركوعات، وأربع سجدات، في كل ركعة سجدتان، وقال: هكذا صلاة الآيات. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على مشروعية الصلاة عند حدوث آية من آيات الله يحصل بها تخويف وإنذار، كالزلزلة والفيضانات والعواصف والقواصف وما أشبه ذلك. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا: يصلى لكل آية تخرج عن المألوف وعن العادة. وسبق أن هذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا مذهب الظاهرية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا قول لأبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة رحمه الله، على أنه يصلى لكل آية يحصل بها تخويف وإنذار. والقول الثاني أنه يصلى للزلزلة فقط لورود ذلك عن ابن عباس. والقول الثالث في المسألة أنه لا يصلى لشيء من الآيات إلا الكسوف، لأن ذلك هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصلاة عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع والتوقيف، حتى يرد دليل يدل على الجواز. وهذا القول أقرب من حيث الدليل ومن حيث التعليل، لكن القول الأول وهو أنه يصلى للآيات التي تخرج عن المألوف والتي يحصل فيها تخويف وإنذار، قول له حظ من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى
الله عليه وسلم. يعني يقول رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. الإضافة هنا إما أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الاستسقاء، ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلوات أنواع: صلاة فريضة، وصلاة تطوع، وصلاة عيد، وصلاة استسقاء، وصلاة كسوف. إذن الإضافة هنا إما من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها والتي حمل عليها هو الاستسقاء، ويصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة أنواع منها الاستسقاء. والاستسقاء طلب السقيا سواء كان من الله أم من المخلوق. الاستسقاء طلب السقيا، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. فأنت إذا قلت لشخص: أسقني، هذا استسقاء، يعني تطلب منه السقيا. لكن الاستسقاء الذي هنا المراد به سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده. الاستسقاء المراد به سؤال الله عز وجل إنزال المطر عند التضرر بفقده. والاستسقاء الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، يعني كل واحد من الناس يسأل الله عز وجل، يستقبل القبلة ويسأله سبحانه وتعالى السقيا. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا. الحديث. النوع الثاني من أنواع الاستسقاء سؤال الخطيب يوم الجمعة في خطبة الجمعة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث من أنواع الاستسقاء سؤال الخطيب، سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء، بحيث أن الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه ثم يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويخطب بهم خطبة يدعو الله عز وجل فيها. هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستسقاء. إذن الاستسقاء الذي وردت به السنة ثلاثة أنواع. النوع الأول سؤال كل واحد من الناس ربه عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. والنوع الثاني سؤال الخطيب يوم الجمعة في خطبة الجمعة. والنوع الثالث سؤال الخطيب في خطبة صلاة الاستسقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. أحسن الله إليكم. لم يخطب كخطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.
نعم. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا. الحديث. قوله خرج أي من بيته إلى المصلى، يعني مصلى العيد، والأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها في المدينة ثلاثة: مسجده عليه الصلاة والسلام، ومصلى العيد ويصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، والثالث مصلى الجنائز. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، من التواضع وهو ضد الكبر، فخرج في ضعة عليه الصلاة والسلام مظهرا التواضع، ليس معه أحد يمشي لا بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من خلفه. يقول متبذلا من التبذل وهو ترك لباس الزينة، فلم يتجمل ويتزين لصلاة الاستسقاء، بل خرج بثياب البذلة وثياب المهنة والعمل على خلاف عادته عليه الصلاة والسلام في صلاتي الجمعة والعيد. متخشعا أي مظهرا الخشوع في هيئته وفي مشيته، يخفض صوته ويغض بصره، وعليه الهيبة والوقار. يقول مترسلا أي متأنيا في مشيته، مترسلا من الترسل أي متأنيا في مشيته. متضرعا التضرع المبالغة في السؤال والرغبة والابتهال إلى الله عز وجل مع حضور القلب وإظهار الحاجة والفاقة إلى الله تعالى. قال فصلى ركعتين كما يصلي للعيد. صلى ركعتين كما، الكاف هنا للتشبيه وما هنا مصدرية، يعني كصلاته للعيد ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني لم يخطب كخطبة صلاة الجمعة وصلاة العيد، بل خطب عليه الصلاة والسلام خطبة أخرى. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء، وأن المشروع أن تكون صلاة الاستسقاء في المصلى إلا لعذر كمطر، إلا لعذر كبرد وريح وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء، وأن المشروع أن تصلى جماعة. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يخرج على هذه الصفة، وهي أن يكون متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، لأن ذلك أدعى إلى قبول دعائه وأرجى في حصول إجابة الدعاء. ومنها أيضا من فوائدها أن صفة صلاة الكسوف، أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، بمعنى أنه يصلي ركعتين ويكون فيها أيضا تكبيرات زوائد، يكبر في الأولى 6 زوائد ويكبر في الثانية 5 زوائد، ويستحب أيضا أن يقرأ فيها ما يقرأ في صلاة العيد، فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الغاشية. هذا هو الذي جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واستحسن بعض العلماء استحسانا وليس استنانا، بمعنى أنه لم يرد فيه دليل، ولكنهم استحسنوا أن يقرأ الإمام في صلاة الاستسقاء سورة نوح. قال يستحب أن يقرأ سورة نوح. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال فيها عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولكن هذا الاستحسان لا وجه له، لأنه في مقابل النص، وكل استحسان أو قياس يكون في مقابل النص فإنه لا عبرة به. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء، لقول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس نفى صفة الخطبة، قال لم يخطب خطبتكم هذه، ونفي صفة الخطبة يدل على وجود أصل الخطبة، نفي وصفها يدل على وجود أصلها، لأن نفي الأخص يستلزم ثبوت الأعم، نفي الأخص يستلزم ثبوت الأعم. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على رؤية الله عز وجل يوم القيامة، استدلوا لذلك بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل صفة الرؤية، لأن نفي الأخص يستلزم وجود الأعم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء، فلا يشرع أن ينادى لها الصلاة جامعة الصلاة جامعة، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع صيام ذلك اليوم، يعني لا يشرع للإنسان أن يصوم اليوم الذي تكون فيه صلاة الاستسقاء. لماذا؟ نقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة بذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام لم يصم، فكون الإنسان يصوم ذلك اليوم لأجل الاستسقاء هذا ليس له أصل من الشرع. ولو كان صيام يوم الاستسقاء لو كان من الأمور المشروعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بذلك، فلما لم يفعل ولم يأمر دل ذلك على أن هذا ليس من الأمور المشروعة. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يشرع إخراج البهائم، لا يشرع إخراج البهائم إلى مصلى الاستسقاء، خلافا لما استحسنه بعض العلماء وقال إنه يسن أن تخرج البهائم لعل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يسقي البلاد والعباد. لكن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يأمر به ولم يرشد إليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن تغير الناس ومخالفتهم للسنة قد ظهر في عهد الصحابة، قد ظهر في عهد الصحابة من الناس من صار يخالف السنة من بعض من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فمخالفة السنة قد ظهرت، يعني أدركها الصحابة، وإلا فإن الصحابة لا يمكن أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن اجتهاد. لكن العصر أو العهد الذي كان بعد الصحابة حصل منهم مخالفات للسنة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يبين للناس الحق وما خالفوا فيه السنة، ينبغي للعالم ولطالب العلم أن يبين للناس الحق وما خالفوا فيه السنة، لأن العالم وطالب العلم إذا تساهل في إنكار ما خالفت به السنة فإنه حينئذ تنتشر البدع وتقل السنن، وما ترك الناس سنة، ما فعلوا بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. هذا الحديث يدل على ما تقدم من مشروعية صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة. واعلم أن بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أن بينهما فروقا، فمن الفروق بين الصلاتين أولا أن صلاة العيد فرض، أن صلاة العيد فرض يعني واجبة، وصلاة الاستسقاء سنة. ومن الفروق أيضا أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، وصلاة العيد لها وقت معين، أن صلاة الاستسقاء ليس لها وقت معين، ولهذا جوز بعض العلماء أن تفعل ولو ليلا، يعني يجوز فعلها بعد الظهر، يجوز فعلها بعد المغرب، يجوز فعلها بعد العشاء. وأما صلاة العيد فلها وقت محدد، وهي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. ومن الفروق أيضا أن صلاة الاستسقاء لا تفعل في أوقات النهي، وأما صلاة العيد فجوز بعض الشافعية رحمهم الله جوزوا فعلها أوقات النهي، وإن كان الراجح خلاف ذلك. ومن الفروق أيضا أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة، وصلاة العيد لها خطبتان على المشهور. ومن الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء جواز الخطبة قبل الاستسقاء، يعني قبل صلاة الاستسقاء وبعدها، فيجوز أن يخطب الإمام قبل الصلاة وبعد الصلاة. وأما صلاة العيد فالخطبة تكون فيه بعد الصلاة. ومن الفروق أيضا أنه لا يسن التجمل لصلاة الاستسقاء، وأما صلاة العيد فيسن التجمل لها والتطيب والاغتسال إلى غير ذلك. ومن الفروق أيضا بينهما أنه لا تسن مخالفة الطريق في صلاة الاستسقاء، وأما صلاة العيد فالسنة أن يخالف الطريق، بحيث إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر. هذه بعض الفروق بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. نعم، نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء ومنهم الميتين، وأن لا يدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا كربا إلا نفسه، ولا دينا إلا قضاه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا غائبا إلا رده، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي له سبحانه وتعالى رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعاننا على قضائها ويسرها لنا. أسأل الله عز وجل أن يغيث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأن يغيث بلادنا وبلاد المسلمين بالأمطار والخيرات، وأن ينبت لنا الزرع، وأن يدر لنا الضرع، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.